والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال الحديث متفق عليه. قال ولهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: وإذا خاصم فجر. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في باب الآداب، وكنا قد بدأنا دراسة الحديث الذي قبله، وهو حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمة الرياء. هذا الحديث أعني حديث الرياء، رواه محمود بن لبيد. قد عرفنا فيما مضى فيما ذكره الشارح من معنى الرياء، وعرفنا كيف يكون الرياء، وقد أشار المؤلف إلى أن الرياء يكون في الإيه؟ في المرائي والمراء به، وفي العمل الذي يقع فيه الرياء. وكنا قد تكلمنا عن مسألة المرائي، وعرفنا أن المرائي يكون على أحوال، منها أن يقصد الرياء ابتداء، ومنها أن يقصد العملين معا الطاعة والرياء، ومنها أن يقصد الطاعة لكن الرياء يطرأ على إيه؟ على العمل. وقد عرفنا حكم كل. وانتهى الشارح إلى قوله: وأما المراء به وهو الطاعات، يعني العمل الذي يكون يقع فيه الرياء، فينقسم الرياء في أصول العبادات فينقسم إلى الرياء بأصول العبادات، وإلى الرياء بأوصاف العبادات. الرياء بأصول العبادات، يعني الأصل المطلوب من المؤمن الإيمان، النطق بالشهادتين، فقد ينطق المرائي بالشهادتين وهو لا يؤمن بذلك. مطلوب من الإنسان الصلاة، وقد يؤدي المرائي الصلاة وهو لا يؤمن بأدائها، وإنما يفعلها على سبيل الرياء، وإنما يفعلها من أجل أن يقال إنه يحضر الصلاة. فهذا النوع أسوأ أنواع الرياء، لأنه هو النفاق بعينه، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين أنهم يقولون ما لا يؤمنون به، وأنهم يظهرون ما لا يبطنون، ولذلك وصفهم بالنفاق، وقال في الوعيد الذي خصه بهم: إن النفاق من أسوأ الأعمال، ولذلك يستحق عليه فاعله أصعب الدرجات. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا قال هنا: وهو ثلاث درجات: الرياء بالإيمان، وهو إظهار كلمة الشهادة، وباطنه مكذب فهو مخلد في النار، لأن هذا لم يؤمن ويعتبر كافر، مخلد في النار في الدرك الأسفل منها. وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآية. قال وقريب منهم يعني وقريب من المنافقين طائفة الباطنية وهم طائفة من غلاة الشيعة وصفوا بذلك لأنهم يظهرون ما لا يبطنون ولأنهم يبطنون في نفوسهم أعمالا وعبادات لم يأمر بها الله وإنما هي بقايا من عبادات المجوس وغير ذلك يبطنونها ويعتقدونها ويظهرون الإسلام ويظهرون الإسلام هؤلاء الباطنية ولذلك لهم عبادات تخالف عبادات المسلمين فهؤلاء قال إنهم قريبون من المنافقين يقول وقريب منهم الباطنية الذين يظهرون الموافقة بالاعتقاد ويبطنون خلافه أي خلاف الاعتقاد ومنهم يعني وقريب من هؤلاء الرافضة أهل التقية الذين يظهرون لكل فريق أنهم منهم تقية يعني إن دينهم يقوم على التقية فإذا ما حوجوا أو إذا ما طلب منهم أن يفعلوا فعلا وافقوا الناس وإن كانوا يعتقدون خلاف ذلك آخذين بهذه الرخصة التي قد لا يحتاج إليها إلا أن تتقوا منهم تقى هذا النوع هو أشد أنواع الرياء ثم قال والرياء بالعبادات كما قدمنا يعني كما مر معنا إما أن يفعل الفعل على سبيل الرياء دون ولا يقصد العبادة أو يفعله وهو يقصد العبادة والرياء أو يفعل العبادة ويكون الرياء أمرا طارئا قال كما قدمنا كما قدمناه وهذا إذا كان الرياء في أصل المقصد أو في أصل المقصد يعني مقصود الابتداء وأما إذا عرض الرياء يعني ما الحكم إذا كان الإنسان بدأ الفعل طاعة وقربة جاء إلى المسجد ليصلي ودخل في الصلاة وهو يريد أن يؤدي حكم الله وأن يؤدي الواجب لكنه طرأ له ما أحدث في عمله الرياء كأن يرى إنسانا فيحسن من عمله أو يرى إنسانا ينظر إليه فيحسن من صلاته أو يسمع بصوت إنسان قريب منه فيظهر حسن القراءة وغير ذلك فما هو الحكم في هذا قال وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة يعني أن الإنسان دخل المسجد وصلى وبعد أن فرغ من الصلاة رأى أناسا فأحب أن يظهر لهم أنه في المسجد أو أتى بما يدل على أنه قدم إلى المسجد يعني الرياء طرى بعد الفراغ من العبادة يقول لم يؤثر فيه أي لم يؤثر الرياء فيه في تلك العبادة إلا إذا ظهر العمل للغير عندكم هكذا ظهر ولا إلى أظهر ها؟ الظاهر أنه إلا إذا أظهر العمل للغير وتحدث به فالعبارة تحتاج إلى إيه؟ إلى تعديل إلا إذا أظهر العمل للغير وتحدث به قال وقد أخرج الديلمي يعني في كتابه المشهور المعروف بمسند الفردوس مرفوعا أي منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عملا سرا فيكتب الله عنده سرا فيكتبه الله عنده سرا فلا يزال به الشيطان حتى يتكلم به فيمحى من السر ويكتب علانية فإن عاد تكلم الثانية محي من السر والعلانية وكتب رياء أي أحبط عمله في ذلك. قال: وأما إذا قارن باعث الرياء باعث العبادة، أي إذا كان الباعثان العبادة والرياء متلازمين، ثم ندم في أثناء العبادة، أي اكتشف أو تنبه أنه قد وقع في الرياء، قال: فأوجب البعض من العلماء الاستئناف. معناه أي مطلوب منه أن يبطل العمل ذاك الأول ويخرج منه ويستأنف العبادة من جديد مبعدا قصد الرياء.
تخرج من العبادة.
نعم. قال: فأوجب البعض من العلماء الاستئناف لعدم انعقادها، أي لعدم انعقاد العبادة حيث اقترنت بالرياء، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث المرفوع القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما اسمع؟ يعني البداية من جديد، أن يبدأ من جديد، يبطل العمل الأول يخرج منه ويعيد العمل من جديد. قال: لعدم انعقادها. وقال بعضهم: يلغو جميع ما فعله إلا التحريم، يعني يلغو أي يكون لغوا أي باطلا، فكل ما فعله من الأصل يكون باطلا أي يبطله، إلا التحريم أي إلا إذا كان امتنع عن شيء لأن فعله محرم، ففي هذه الحالة لا يلغي التحريم. أو ما المراد بالتحريم هنا؟ يعني هذا معنى محتمل، إلا التحريم فإنه يعني لا يلغيه، أو المراد بالتحريم هنا إلا الشيء الذي حرمه على نفسه فيكون الحكم فيه محرما، هذا أيضا معنى محتمل، يعني إلا أن يقع في الحرام فإنه في هذه الحالة لا يلغي ما يجنبه من فعل الحرام. وقال بعض الناس: ما سمعت؟
إذا كان الرجل ينشر إلى الآخرين فلا يفتز بها بذلك، لكن المسلمين إليهم القصور ويظهر بها ويفتز بها، هذا يبدو يعني.
سيأتي الكلام على هذا مفصلا إن شاء الله. قال: وقال بعض: يصح أي العمل الذي فعله وإن كان قد قارنه نية وقصد الرياء. قال: لأن النظر إلى الخواتيم، أي العبرة بخواتيم الأمور، كما لو ابتدأ بالإخلاص، كما لو ابتدأ بالإخلاص، ايش ابتدأنا؟ لا صحة العبارة. كما لو ابتدأ يعني الشخص عمله مخلصا فيه إلى الله ثم طرأ عليه الرياء، فالرياء لا يؤثر فيه. كما لو ابتدأ بالإخلاص وصحبه الرياء من بعده فإنه لا يضر فيه. قال الغزالي: والقولان الآخران، يعني قول إنه يلغو وقوله إنه يصح، قال: والقولان الآخران خارجان عن قياس الفقه. فكأن الإمام الغزالي رحمه الله يرى أن العمل يبطل وعليه أن يستأنف. وقد أخرج الواحدي في أسباب النزول جواب جندب بن زهير لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعمل العمل لله، وإذا اطلع عليه سرني، أو وإذا اطلع عليه سرني ذلك. هذا السؤال الذي تسأل، قال له سرني. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شريك لله في عبادتي. وفي رواية: إن الله لا يقبل ما شورك فيه، قال رواه ابن عباس. وروي عن مجاهد أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتصدق وأصل الرحمة ولا أصنع ذلك إلا لله، فيذكر ذلك مني فيسرني وأعجب به. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له شيئا حتى نزلت، يعني قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: ففي الحديث، لكن نحن نعرف أن هذه الرواية رواية مرسلة، لأنها من حديث جاب، من حديث مين؟ من رواية مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففي الحديث دلالة على أن السرور بالاطلاع على العمل رياء. يقول: ولكنه يعارضه ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال: يعني الترمذي حديث غريب. قال: قلت: يا رسول الله، بين أنا في بيتي في صلاتي إذ دخل علي رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجران. لكن نلاحظ أن هذه الرواية قال فيها الترمذي إنه حديث غريب، والغريب عند الترمذي يعني الحديث المنكر، يعني الحديث المنكر. إذا قال الترمذي هذا حديث غريب قصد به النكارة لا التفرد. قال: وفي الكشاف، يعني للإمام الزمخشري، من حديث جندب أو جندف أنه صلى الله عليه وسلم قال له: لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال: وقد يرجح هذا الظاهر، أو وقد يرجح هذا الظاهر قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. هذه الآية معناها أي إن من الأعراب من يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، فيه إثبات الإيمان لهم، ويتخذ ما ينفق قربات، يعني هو ينفق المال ويقصد بهذا الإنفاق التقرب إلى مين؟ إلى الله. فإذا أنفق المال وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الإنسان بصدقته ودفعها إليه قال له: إيه؟ اللهم صلي على آل فلان، لأن الله سبحانه وتعالى قال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فيقول إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كانت تسره. فهل هذا يعد من الرياء على ما جاء مثلا في هذه الرواية، أو على ما جاء في رواية صاحب مسند الفردوس؟ يقول إن هذه الرواية ترجح أن الإنسان إذا اطلع على عمله وأثني عليه وأسره ذلك فإن هذا لا يكون رياء. هنا يمكن القول إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هي أمر مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله سبحانه وتعالى كلف به رسولا،
فإذا هي عبادة ولم تذكر من أجل أن يقال إنه فعل، ولذلك قد يكون لها أمر خاص، فإنها جزء من تمام العمل الذي قام به. وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص ليست من باب الثناء، وإنما هي من باب العبادة التي كلف بها النبي عليه الصلاة والسلام مقابل ما فعله الرجل. فالأمر إذن يختلف، والظاهر والله أعلم فيما يبدو في هذه المسألة أن الإنسان إذا فعل الفعل وأثني عليه وهو لا يريد ولا يقصد الثناء، فإن هذا إن شاء الله لا يكون من الرياء. يؤيده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول إن الله تعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحبه، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. هذا أيضا لعله من ذلك، يعني إذا كان الإنسان قصد بهذا الإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يعني يثيبه على إخلاصه وإن ظهر الأمر. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما يثنى عليه يقول اللهم، يقول الدعاء المشهور أو يقول الذكر المشهور، اللهم إني أعلم بهم، أعلم بنفسي منهم، إني أعلم بنفسي منهم وأنت أعلم بنفسي مني، وأنت أعلم بنفسي مني. فالرجل إذا فعل الفعل وكان القصد هو الطاعة فإنما يرد عليه من الثناء الحسن وغير ذلك إن شاء الله لا يضره، لكن إذا كان قصده هو الثناء أو قصده مع الطاعة الثناء فإن مثل هذا قد يخشى عليه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل، ولا بس أموالهم هكذا بالليل سرا وعلانية، بالليل والنهار سرا وعلانية. هذه الآية هل لها تعلق بما نحن فيه؟ الجواب الله يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أي ما هو شيء حسن، لكن لم يتعرض لقول لأن الإنسان إيش يعني يريد من ذلك أن يذكر بصدقته. وإن تبدوها وإن تخفوها وتبدوها وإن تخفوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنه في هذه الحالة يقطع الإنسان كل علاقة أو كل شيء يؤدي إلى الرياء. قال ما سمع
سرور الشخص أنا يعتبر قشرة له.
هذه الأحاديث ما تذكر ذلك، وإن كان الرواية الأخيرة قال إن له أجرين، أجر على السر وأجر على العلانية، لكن عرفت إيش درجة الحديث. قال قال فدل على أن محبة الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنافي الإخلاص ولا تعد من الرياء. ويتأول الحديث الأول بأن المراد بقوله إذا طلع عليه، لا يقال طلع عليه، إذا طلع ناقص ألف، عندك فيها الألف؟ إذا اطلع عليه سرني قال لمحبته الثناء عليه، فيكون الرياء في محبة الثناء على العمل، وإن لم يخرج العمل عن كونه خالصا. وحديث أبي هريرة ليس فيه تعرض لمحبة الثناء من المطلع عليه، وإنما هو مجرد محبة لما يصدر عنه وعلم به غيره. قال ويحتمل أن يراد بقوله فيعجبه أن يعجبه شهادة الناس له بالعمل الصالح، لقوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. يقول وقال الغزالي أما مجرد السرور باطلاع الناس إذا لم يبلغ أمره بحيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد العبادة. يعني إذا أثنى الناس وهو لا يدري وأن هذا الثناء لا يؤثر على عبادته فلا شك أن هذا لا يضر بعمله إن شاء الله. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق دلال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. قال ولهما، يعني للشيخين، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وإذا خاصم فجر. فتكون رواية ابن عمر شاهدة لرواية أبي هريرة وزائدة عليها، وهذه الزيادة مقبولة لأنها مروية عن ثقة. وقوله آية المنافق يعني العلامة التي يظهر بها المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كان من شأنه أن يخبر بخلاف الواقع، وقد يكون متعمدا وقد يكون غير قاصد. فإن كان متعمدا للكذب وقلب الحقائق فلا شك أن هذا يسلب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يزني المؤمن؟ قال نعم. هل يشرق المؤمن؟ قال نعم. قيل هل يكذب المؤمن؟ قال ايه؟ قال لا. قال واذا وعد اخلف، يعني اخلف الوعد، وهذا من شان المنافقين، فانهم كثيرا ما كانوا يخلفون الوعد الذي يعدون به، فانهم وعدوا بالايمان وكذبوا، ووعدوا بالخروج في الجهاد واخلفوا. وقد حدث ذلك منهم في يوم احد، يوم أن رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 313 رجلا، فقد أخلفوا الوعدة. وإذا أؤتمن خان، أي وإذا أعطي أمانة يخون فيها. قال متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصما فجرا. ها؟ ايش وقت ثبت هذا في الشرح لا في المتن. قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق، اي علامة نفاق. وهذه المسألة يقول قد يحدث شيء منها بالنسبة للمسلم، فهل اذا وقعت من المؤمن او وقع شيء منها للمؤمن هل يسلب ايمانه ويصبح كافرا او يصبح منافقا؟ العلماء يقولون ان هذا الحديث ظاهره يدل على ذلك، لكن ينبغي ان يعرف ان العلماء يقسمون النفاق الى ايه؟ الى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فان كان هذا الانسان الذي يكذب او يخون أو يخلف الوعد، إن كان يعتقد إلا ذلك واستباحة ذلك فهذا منافق، لأن نفاقه نفاق اعتقاد. أما إذا لم يكن يعتقد ذلك وإنما يفعله أو يحدث منه مثل هذا الفعل ويعلم أنه معصية وأنه كبيرة ارتكبها، فهذا ما يسمى بالنفاق الإيه؟ العملي. قال
شخص أعطاني مبلغ أشتري شيئا مثلا كتاب أو شيء وكفر هو يريد بذلك وقت فلما انصرف عنه مثلا عجز إذا كان هذا الكتاب حسب وأوقف هذا الكتاب هنا أعطي هذا المبلغ وأشتري
ما فهمت
يعني شخص مثلا أعطاني 1000 ريال أو مثلا 100 ريال يشتري كتاب يتلوه مثلا في مسجد أو
سمى الكتاب سماه
ما سمى
قال اشتري كتابا يعني ينفع لا
مثلا وقفة وأنا لما انصرف هل ممكن أذهب وآخذ مثلا إذا كان لي الكتاب
يعني هو فوضك بأن تشتري كتابا وتوقفه فأنت وجدت أن عندك كتاب وأنت قد تستغني عنه فجعلت القيمة التي أعطاك هي قيمة لهذا الكتاب وأوقفته. إذا كانت هذا الكتاب إذا فوضك بأن تشتري كتابا ولم يحدده ولم يحدد اسم الكتاب ولم يحدد الجهة التي تشتري منها وفوضك بذلك تفويضا مطلقا فأنت بعته كتابا وكان القيمة هي قيمة الكتاب لا زيادة عن قيمة الكتاب فنسأل الله أن يكون ذلك إيه؟ لا بأس به لأن في هذا تفويض منه لك وقد اجتهدت. أما إذا حدد اسم كتاب أو قال اشتري كتابا جديدا والكتاب الذي عندك قديم أو قال لك اشتري كتابا معين واشتريت غيره أو قال لك لا أريد من كتبك بل اشتري لي من كتاب من غير كتبك واشتريت من كتبك في كل هذه الحال قد خالفت ما أمرك به فيكون بذلك مخالفة للأمانة. قال ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. قال متفق عليه. قال وقد ثبت عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رابعة وهي وإذا خاصم فجر. قال والمنافق من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وفي الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة من النفاق فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق وإن كان مؤمنا وإن كان موقنا مصدقا بشرائع الإسلام يعني يكون منافق وإن كان موقنا مصدقا بشرائع الإسلام. وهذا القول في الحقيقة هو الذي لم يرتضه علماء السلف وإنما قالوا من كان هذا حاله وهو مصدق موقن فهذا يوصف بأنه منافق نفاقا عمليا لا نفاقا اعتقاديا.
إيش العمل دائما يعني
أقوى أثر؟ لا الاعتقاد أقوى أثر لأن الاعتقاد يترتب عليه التصديق ولأنه لما كان الإيمان والاعتقاد أعظم أثرا لذلك طلب ابتداء. قال وقد استشكل الحديث بأن هذه الخصال قد توجد في المؤمن المصدق القائم بشرائع الدين ولما كان كذلك يعني ولما كان هذا الاستشكال قائما اختلف العلماء في معناه. قال النووي قال المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن هذه الخصال هي خصال المنافقين فإذا اتصف بها أحد من المصدقين أشبه المنافقين فيطلق عليه اسم النفاق مجازا يعني لا حقيقة فإن النفاق وإظهار ما يبطن خلافه وهو موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام وهو يبطن الكفر. وقيل إن هذا كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه صلى الله عليه وسلم يعني هذا الوصف خاص بأولئك المنافقين. تحدثوا بإيمانهم فكذبوا، لما قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، واعتمنوا على رسلهم فخانوا، ووعدوا في الدين بالنصر فغدروا، وأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن بعد أن كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر، ورواياه يعني ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: وإليه مال كثير من الفقهاء. وقال الخطابي عن بعضهم: إنه ورد الحديث في رجل معين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول، فيقول فلان منافق، وإنما يشير إشارة. قال: وحكى الخطابي ما أن معناه، يعني معنى هذا الحديث، إنما هو التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال، أن يعتاد هذه الخصال.
إيش عندك؟ عندك في زائد.
أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه منها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وأيد هذا القول بقصة ثعلبة الذي قال فيه تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإنه آل به خلف الوعد والكذب إلى الكفر، فيكون الحديث للتحذير، فيكون هذا على من باب الخبر، والذي يراد به الإنشاء، فيكون الحديث للتحذير من التخلق بهذه الأخلاق التي تؤول بصاحبها إلى النفاق الحقيقي الكامل. ثم قال: وعن ابن مسعود. نعم، ما نسانه؟ ها؟ وحكى الخطابي أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال، التحذير من أن يعتاد. كيف يحذره من أن لا يعتاد؟ ها؟ ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحديث متفق عليه. هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخبر، وأراد به الإنشاء، وهو التحذير من أن يشتم المسلم أخاه المسلم، فإن شتم المسلم فسوق، يعني خروج عن الدين، وإن شتم المسلم لأخيه المسلم فيه تجاوز عن الحد، وفيه خروج عن الإيمان لأنه فسوق. وأما قتاله فالمراد، فيقول فيه كفر، والمراد بالكفر هنا يعني الكفر العملي، إلا إذا استحل قتال المؤمن لأنه مؤمن، استحل قتاله من أجل إيمانه، فعندئذ يكون قتاله كفر مخرج له من الملة. أما إذا قاتل وهو يعلم أنه مؤمن، لكن غلب على ذلك الغضب، وغلب على ذلك يعني الاختلاف، وغلب على ذلك هوى النفس، فعندئذ يكون هذا الكفر من الكفر العملي الذي يعني يقول فيه العلماء إنه كفر دون كفر، يعني من الكفر الأصغر الذي لا يخرجه من الملة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب، يقول بكسر السين المهملة، مصدر سبه يسبه، من باب ضرب يضرب، سب يسب. قال مصدر سبه المسلم فسوق وقتاله كفر. قال والحديث متفق عليه. يقول السب لغة الشتم والتكلم في أعراض الناس بما لا يعني أي بالشيء الذي ليس لا ليس حقيقيا أو بالشيء الذي لا يطابق الواقع كالسباب والفسوق. كالسباب يعني السب والسباب بمعنى ايه؟ بمعنى واحد كلها مصدر او اسم مصدر. ان قلت سب سبا وسبابا سبا وسبابا فالمصدر يأتي على وزن سب سبا ويأتي على وزن سباب. قال كالسباب. والفسوق مصدر فسق وهو لغة الخروج. قال وشرع للخروج من طاعة الله. وفي مفهوم قوله المسلم قال دليل على جواز سب الكافر. فإن كان الكافر معاهدا فهو أذية له أذية للكافر وقد نهي عن أذيته فلا يعمل بالمفهوم في حقه. أي فهذا الوصف ليس له مفهوم لأن النهي إنما صب عن النهي عن سب الكافر عن سب المسلم لأنه هو الغالب المقصود هو المقصود في الغالب فجاء الوصف بهذا القيد فجاء القيد أو فجاء الوصف بهذا اللفظ لكنه ليس له مفهوم. مفهوم؟ قال إيش؟ نعم. فلا يعمل بالمفهوم في حقه. وإن كان حربيا قال جاز سبه إذ لا حرمة له. لا حرمة لمين؟ للحرب. وأما الفاسق فقد يقول إذا كان سبابه يؤدي إلى رد السب والشتم. نعم ما فهم. إذا كان يؤدي إلى رد الكافر على المسلم هو في الحقيقة الأصل الأولى أن لا ينبغي أن يبدأ المسلم الكافر بالشتم ابتداء لأن الإسلام يترفع عن ذلك والإسلام لا يريد اللعانين ولا يريد من يعني يعتاد لسانه على الشتم والسب. ولأن في ذلك تجاوزا للحد وتعويدا للسان على أن ينطق بما لا ينبغي. وقد جاء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحفظ ألسنتنا وأن نمنعها من أن تتكلم بما لا يعنيها حتى لا يكون ذلك سببا في زيادة السيئات. لأنه قال من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه فمنت له الجنة. قال وأما الفاسق فقد اختلف العلماء في جواز سبه بما هو مرتكب له من المعاصي. قال فذهب الأكثر إلى جوازه لأن المراد بالمسلم في الحديث الكامل الكامل الإسلام. وأما الفاسق ليس كذلك يعني ليس مسلما كامل الإسلام. وبحديث أيوة والسبب في جواز شتمه وما جاء في حديث اذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس. يقول وهو حديث ضعيف وأنكره أحمد وقال البيهقي ليس بشيء. فإن صح يعني فلو سلمنا أن هذا الحديث صحيح حمل على فاجر معلن بفجوره أو يأتيه موثقون. وأخرجه في الكبير أيضا من حديث معاوية بن حيدة قال خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ تكوه حتى يحذره الناس. قال وأخرج البياقي من حديث أنس بإسناد ضعيف من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. قال وأخرج مسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا مش عندكم هكذا بالرفع وهذا مخالف لقواعد العربية لأن المستثنى إذا كان المستثنى إذا كان متصلا ماذا يكون حكمه النصب وبالحقيقة اللفظ في صحيح مسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين